التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات في برنامجكم التفسير الميسر، الذي نحاول من خلاله تبسيط وتيسير فهم معاني بعض آيات القرآن الكريم. ويحضر معنا الدكتور إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا بكم سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات، سائلين الله تعالى في هذا البرنامج التفسير الميسر أن يلهمنا فهم كتاب الله تعالى والعمل بمعانيه.
اللهم آمين. إذن نتناول اليوم صورة تؤكد حكمة الله في خلقه وبديع صنعه وتكريمه للإنسان بعظيم منه وفضله. نتأمل معا في معاني سورة التين التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. والبداية ستكون سيدي إلياس بمفتتح الصورة التي بدأت بالقسم والتين والزيتون. ما دلالة هذه القسم بالتين والزيتون؟
نعم سيدي بدر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة العظيمة تذكر بمجموعة من الأشياء المهمة جدا، من حيث الحديث عن الرسالات السماوية ووحدتها، كما تتحدث عن حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه، وأن الله جل جلاله خالق الكون وخالق الإنسان على نظام بديع. إذن بين أن هذه الصورة كتحدث على الحكمة الإلهية، وكتحدث على الكون، وكتحدث على واحد القضية مهمة جدا اللي هي أن الرسالات السماوية كلها واحدة من الله تبارك وتعالى. كيف نفهم هذا الأمر؟ من خلال هذه الصورة. يقول الله عز وجل: والتين والزيتون. المفسرون سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا قتادة وغيرهم، كما أوراد الإمام بن عطية الأندلسي، وكما أوراد الإمام بن كثير، وكما أوراد الإمام الطبري في تفسيره، وغيرهم كثير، ذكروا أن القسم هنا والتين والزيتون هو بالشجرتين، شجرة التين. التين هو اللي كنعرفوه يعني في الدرجة ديالنا، كنقولوا الباكور، كنقولوا الكرموس، والزيتون معروف. هاتان الشجرتان فيهما فوائد كثيرة جدا، ونعرف دائما كما نقول إن الله عز وجل في كتابه الحكيم لا يقسم إلا بعظيم. إلى شفنا القسم القرآن الكريم كنعرفوا شي حاجة عظيمة، ما هاتان الشجرتان لهما فوائد كثيرة على الإنسان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ذكره الإمام الرازي فخر الدين في كتابه تفسير كبير، وذكره الإمام الشوكاني، وذكره حتى ابن القيم في بعض كتبه، مثلا ككتاب عن إغاثة اللهفان، أن المقصود بالتين والزيتون هو بلد الشام، الشام اللي فيها بيت المقدس، إلى غاية يعني مهبط الوحي على الأنبياء كسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وغيره. وشنو الدليل الذي ذكره هؤلاء المفسرون على هذا التفسير أن المقصود بالتين والزيتون هو المكان؟ قالوا هو بقية الآيات اللي كيقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين. هذا مكان. معنى طور سينين والجبل الذي ناجى عليه سيدنا موسى ربه عز وجل وكلم الله تعالى عليه سيدنا موسى. طور سينين يقال طور سينين هو جبل سيناء، هذا معنى أول. وقيل طور سينين، هذا معنى أيضا ذكره الإمام يعني الطبري وذكره الإمام القرطبي في تفسيره، ذكر أن طور سينين هو الجبل الجميل الجبل العظيم. من أين كلمة سينين؟ يقال إن معناها الحسن بلغة الحبشة، يقال سنة وسنه وسينين معناه الحسن والجميل، هذا تفسير ذكره بعض المفسرين. ولكن ملي يقول الله تعالى وطور سينين إذا ما كان، ثم يقول الله عز وجل وهذا البلد الأمين، إذن هذه ثلاثة الأماكن اللي هي بلد الشام بيت المقدس، ثم مصر اللي فيها طور سينين، والبلد الأمين الذي هو مكة. وهذه الأماكن الثلاثة فيها نزلت الرسائل السماوية الثلاثة، رسالة على سيدنا موسى، والرسالة على سيدنا عيسى، والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لهذا الترتيب سيدي إلياس، واش عنده شي دلالة حتى هو ترتيب ديال التين والزيتون؟ يعني إيش إلا أشرنا للمكان الشام أو أشرنا لطور سينين ثم هذا البلد الأمين، هذا الترتيب واش عنده شي دلالة؟
قال المفسرين قالوا أن الترتيب دياله فيه واحد الحكمة، أن بلد الشام كان فيها منبع رسالة السماوية اللي هي الرسالة الإبراهيمية، ثم طور سينين اللي هو مصر كان فيها سيدنا موسى عليه السلام، يعني كان ترتيب سيدنا إبراهيم ثم كان بعد منه سيدنا موسى ثم غيجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين وهو مكة. وسمي أمين إن الله تعالى أمنه، كما شفنا يعني سابقا أن الله تعالى حافظ بيته من كل إذاية، وجعل الله تعالى مكة بلدا آمنا كما قال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
نعم سيدي إدياس، إذن فضل هذه التفاسير الكثيرة والمختلفة والمتنوعة، شنو ممكن نستخلصه كمغزى عام لهذا الاستعمال ديال القسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ شنو ممكن نفهمه بشكل ملخص؟
أمران مهمان جدا، أولهما وحدة الرسالات السماوية، أن مصدر رسالة سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء هو الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مهم جدا لا اختلاف بينهم، وإنما الاختلاف قد يكون في بعض التشريعات. إذن نحن نعرفوا أنهم كلهم مبعوثين من عند الله سبحانه وتعالى، فهو جميع الأنبياء بعثوا بشهادة أن لا إله إلا الله، هذا أمر بالغ الأهمية وكتركز عليه الصورة. أمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث يعني من جملة المبعوثين من الله، فهو ليس بدعا من الرسل كما جاء في القرآن الكريم، يعني هو صلى الله عليه وسلم يكمل الرسالات السماوية التي كانت قبله، وهي رسالة سيدنا موسى ورسالة سيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعا. لذلك الله عز وجل كما في سورة الحج يقول سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفس ما جاء به الرسل، فلم يكن مخترعا لدين من عنده. وهذه الآيات هذه سيدي بدر لماذا جاءت في هذه المرحلة مرحلة مكية؟ باش كيقول لهم الله تعالى إذا كنتم تؤمنون بالرسالات السماوية السابقة وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء، فإن هذا الذي بعثته الآن لا ينبغي لكم أن تكذبوا به، إنه قد جاء بمثل ما جاء به الرسل. إذن فهو صلى الله عليه وسلم يعني رسول من جملة الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، إذن خصنا أمنوا به كما أمنا بالرسل جميعا.
إذن بعد هذا القسم اللي كيقول فيه الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، كيقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن ما السر بين هذا القسم أو شنو هو الرابط بين القسم وهذه الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟
ثلاثة أمور استبدا ينبغي أن ننتبه إليها في القسم والمقسم عليه. القسم هو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه ثلاثة الأقسام من الله، الله يقسم بهذه الأشياء الثلاثة. والمقسم عليه أي على ماذا أقسم الله تعالى، على إيش أقسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذا الروابط هي ثلاثة الأشياء. أول حاجة هي المناسبة بين الوحي وبين الإنسان. الإنسان أكمل المخلوقات، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل جعل الإنسان مكرما وجعله أسمى المخلوقات، هذا أمر مهم جدا. إذا كما أن الوحي كلام الله تعالى السامي المتعالي هو الذي سيناسب هذا الإنسان الذي خلقه الله وكرمه، الأمر الأول. الأمر الثاني، الوحي جاء ملائما لطبيعة الإنسان، لطبيعة الإنسان ويعني ونضجه. فكما أن الإنسان يولد ضعيفا ثم ينضج ثم يترقى يعني في التلقي عن الله، كذلك جاءت الرسالة السماوية من الرسالة الإبراهيمية إلى رسالة سيدنا موسى عليه السلام إلى رسالة سيدنا عيسى عليه السلام إلى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان يمر بأطوار. إذن الله عز وجل جاب هذه المراحل اللي قلنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إذن هي رسائل سماوية متتابعة، حتى الإنسان كان في أطواره متتابعا. هذا أمر ثاني يسمى الرابط الثاني. الرابط الثالث وهو الذي سيجمع لنا كل هذا الرابط، ما هو؟ الإنسان إذا أراد أن يكمل فعليه أن يأخذ بالوحي. هذه الرسالات السماوية جاءت لتكمل الإنسان الذي خلقه الله تعالى كاملا، ولكن كيف سيكمل روحا وجسدا وعقلا وفعلا في الكون؟ باش يلخذ بالوحي الله تعالى، يلخذ بكلام الله سبحانه، يلخذ بهذه الرسالات السماوية التي جاءت لمصلحته الدينية والدنيوية. وهذا اللي غتبينه بقية الآيات سورة التين.
نعم سيدي إلياس، غنوجدوا في هذه الآية كيقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان، والآية التي استشهدتم بها قبل قليل ولقد كرمنا بني آدم، ونجد آيات أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، بمعنى واحد الخطاب اللي هو عام ليس موجها لعرق أو لجنس معين بذاته. بغينا نفهمه أكثر هذا الخطاب الإلهي العام للبشرية للإنسانية لبني آدم، شنو الدلالة القوية دياله هنا في هذا السياق؟
تعظيم ما عظمه الله. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان صنع الله، هذا الله تعالى صنعه، هو منسوب إلى الله بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه أو لغته. إذن احنا الله تعالى يعني يلفت انتباهنا إلى قضية مهمة جدا، هذا الإنسان على الله اللي خلقه، لا فضل لأحد على أحد إلا بالمقاييس التي ذكرها الله في كتابه عنده، كما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله، مش عندنا، بينما عندنا الجميع متساوي كل شيء بحال بحال، ولكن عند الله هناك حساب سيكون في الآخرة الله عز وجل الذي يعلمه. هذا معنى لا بد من التنبه له. الأمر الثاني يحضرني هنا قول العارفين أنهم يقول لك أنك تنظر إلى تجلي نفخة الله في خلقه، هاد الناس كلهم هما تجلي النفخة الإلهية لما قال عز وجل ونفخت فيه من روحي. إذن احنا خصنا نحترموا الجميع، نحبوا الجميع، نبغيوا الخير للجميع. علاش؟ إنهم كلهم خلقهم الله عز وجل، وهو الذي يعلم خفايا القلوب ويعلم سبحانه وتعالى مصائر خلقه، فهو سبحانه وتعالى اللي كيعلم المصائر ديالهم ماشي احنا. إذن هذا الإنسان الله اللي خلقه وهو اللي كرمه سبحانه وتعالى، إذن خصنا حنايا نحترمه لأجل إنسانيته وأنه مكرم، فلا ينبغي أن نسخر من أحد ولا أن نتنقص من أحد لأنه مكرم عند الله.
أشرتم قبل قليل إلى تكريم الله سبحانه وتعالى من خلال النفخة الإلهية، وهذا يحيلنا على تأمل في تكوين الإنسان، هذا الإنسان المزدوج في تكوينه، حيث أنه مكون من نفخة من روح الله تعالى وكذلك من طين، وهادو من طبائع مختلفة. لا شك على أن الميولات اللي كتحكم فيها الطبائع المختلفة غتكون هي مختلفة. بغينا نفهمو أحسن تقويم هاد المفهوم ديال أحسن تقويم من خلال هاد الازدواجية في التكوين عند الإنسان.
نعم جميل هاد السؤال، هو يعني اللي كيبين لنا الغرض من هاد الصورة والحكمة الإلهية في الخلق والأمر، كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر. فالإنسان في أحسن تقويم عقلا وفهما وعلما واستجابة وإدراكا، هذا الجانب الروحي، ثم الجانب الجسدي في أحسن تقويم خلقا وصورة. لهذا اللي كنقارن مثلا المخلوقات بين صورة الإنسان أي شكله، فإنه يعني أقوى من المخلوقات. ولكن هنا كلمة تقويم في أحسن تقويم، معنى تقويم أي تقدير إلهي. فالله تعالى قوم الإنسان أي أحسن خلقه وتصويره. ولهذا كانوا بعض الصالحين من الدعاء ديالهم مش كيقولوا اللهم قد أعطيتنا في الأولى أحسن الأشكال فأعطينا في الآخرة أحسن الفعال. إن الله تعالى زيننا بأحسن الأشكال، إذا الله تعالى في هذه الصورة هذه بغانا أيضا نكون في أحسن الفعال. إذا جمعت الصورتين معا يكون الإنسان في أعلى درجات التكريم في الدنيا وفي الآخرة.
إذا في أحسن تقويم سيدي إلياس كيف ذكرته كتشمل وكتضم النفخة الإلهية، نفخت فيه من روحي، ثم تضم أيضا الطبيعة الطينية اللي هي متصلة بالخلقة والمظهر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أحسن صورنا. ثم أمر مهم وهو مكون مهم في تكوين هذا الإنسان هو العقل، كما لا ننسى تكوينا بالغ الأهمية وهو يعني ربما يكتسي مركزا قويا في هذا التكوين كله وهو الفطرة، فطرة السليمة. نبغيو تكلمنا على الإنسان سيدي إلياس من خلال هاد العناصر كلها.
نعم سيدي بدر، هاد الآية الكريمة في أحسن تقويم تشمل ثلاثة أمور جوهرية وأساسية خصنا نفهموها. أمر الأول اللي هو أن الله تعالى نفخ في هذا الإنسان من روحه، كما قال عز وجل ونفخت فيه من روحي. إذا الإنسان منسوب إلى الله، لولا هذه النفخة الإلهية ما كانش الإنسان يكون في هذا الاستعداد وهذا الإدراك. الأمر الثاني اللي هو دائما ضمن في أحسن تقويم شكله وهيئته وصورته. الشكل ديال الإنسان له جوارح، له تواصل، له إدراك مع غيره إلى غير ذلك، يدخل أيضا في قوله تعالى في أحسن تقويم. الأمر الثالث اللي هو يشكل دائما في أحسن تقويم هو عقله مع فطرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة.
إذن على ذكر الفطرة سيدي إلياس وفعلقتها بقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقد ذكرتم تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حيث أنه جعله متعددا في تكوينه، غنوجدوا النفخة الإلهية، غادي نوجدوا الخلقة الجسمانية مرتبطة بالطين، غادي نوجدوا أكثر شيء ميزه الله سبحانه وتعالى به هو العقل، وغنوجدوا أيضا عنصر اللي هو بالغ الأهمية اللي هو الفطرة. أنا كان القصد ديالي من السؤال السابق سيدي إلياس هو أننا نبينوا أكثر المفهوم ديال الفطرة اللي هو أكيد كيختلط عند كثير من الناس بينه وبين مفاهيم أخرى. نبغيو نعرفوا شنو هي هاد الفطرة سيدي إلياس.
الفطرة بكل اختصار من معانيها الاستعداد لقبول الهداية، للفهم، للإدراك. يقول عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة معناها اختيار، الله عز وجل على الإنسان مختارا. هذا هو التكريم الإلهي، أن الإنسان له اختيار في أن يقول لا ويقول نعم، ولكنه محاسب على اختياراته. هذه الفطرة هي ذلك الاستعداد الأولي عند الإنسان أن يعرف الخير والشر.
إذن سيدي إلياس يمكننا نقول على أن الفطرة وحدها لا تكفي لكي يصل الإنسان إلى أحسن تقويم،
يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى التسديد الإلهي، يحتاج إلى ما يعلمه كيف يعبد الله وكيف يتفاعل مع الكون.
لكن سمحتي لي سيدي إلياس، غنوجدوا على أن الجميع خلق الله تعالى بالفطرة، يعني كل مولود كما سبق في الحديث كل مولود يولد على الفطرة،
أي له استعداد،
عنده استعداد. هاد الناس اللي تولدوا بالفطرة كلهم تلقوا الأمر الإلهي عن طريق الوحي، منهم من استجاب ومنهم من رفض. بمعنى هذاك الذي استجاب فهو في أحسن تقويم، والآخر الذي رفض نحسبه توا في أحسن تقويم لأن عنده فطرة،
عند في أحسن تقويم، لأن الله سبحانه شنو كيقولنا في الآية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الفطرة الأولى قبل أن تنحرف أو قبل أن تؤثر عليها عوامل التنشئة الاجتماعية، وهي اللي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث العظيم اللي كيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ماذا؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا إشارة للتنشئة الاجتماعية، التأثيرات البيئية، التأثيرات الثقافية على الإنسان. إذن له استعداد، له فهم، له إدراك، هذا هو مجمل ما يمكن أن نعبر عنه بالفطرة.
إذن مازال عندنا ما يتقال في هذا السياق وفي هذا المعنى، لكن وقت الحلقة داهمنا وانتهى. ما بقنا إلا نشكرك سيدي إلياس، وأذكر بأنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعد تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس، على هذه الإضاءات النيرات حول الآيات الأولى من سورة التين، على أننا سنواصل الحديث في معاني الآيات الموالية من هذه السورة المباركة في حلقة مقبلة إن شاء الله. كما أتوجه بخالص الشكر لمستمعي ومستمعات راديو منارات على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من إعداد الأستاذ هشام فتوحي.